إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أشراط الساعة من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الأشقر أثابه الله تعالى كأصل، ولكن نأتي بالشرح المناسب في الموضع المناسب. وأهم شروح اليوم شرح مسلم النووي وكتاب الأبواب الفقهية على صحيح الجامع، ومع الدرس العاشر المطلب السابع. وصلنا عند الكلام عن إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة، وعرفنا أن اسمه الصحيح المسيح الدجال. أما المسيخ بالخاء فهذا تصحيف، يعني خطأ من الناقلين وليس بصحيح. يدعي الدجال الألوهية ويعطى من الإمكانات ويعطي من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة، وبالطبع الذي أعطاه ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما هي إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة؟ أولا سرعة انتقاله في الأرض. ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجور في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، متفق عليه. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم، والحديث في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما، والنقب كما سنرى المكان الضيق بين الجبلين، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، يعني مسلولة. ثانيا جنته وناره. ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية مسلم: فلا تهلكوا، هكذا. وفي رواية عند مسلم مع الشرح وفي رواية عند مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بإمكانيات الدجال أكثر مما يعلم الدجال عن نفسه. لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران، نهران يجريان في القرآن، نهر ويجوز نهر، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج أي تضرم. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض. هنا يعني المقصود بذلك إذا إنسان رآه فعليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، يعني عليه أن يقع في التي هي ظاهرها النار، وليغمض، لأن الإنسان أحيانا لما يحب أن يتجرع شيئا يعني وهو كدواء مر أو كذا تجده يغمض عينيه، صح أم لا؟ وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة، قلناها من قبل، والمقصود جلدة تغشى البصر. وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآقي. تنبت عند ماذا؟ المآقي. والمآقي المقصود بها أطراف العين، تنبت عند المآقي يعني عند أطراف العين. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها. ولذلك جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. ثالثا أي من إمكانات الدجال التي يفتن بها الناس استعانته بالشياطين. لا شك أن للدجال استعانة بالشياطين، ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يعني والعياذ بالله من القبر يحييهم بإذن الله، أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، والعياذ بالله. يعني الشيطان يتمثل في صورة الأب والميت، الأب والأم الميتين، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. رابعا، استجابة الجماد والحيوان لأمره. الجماد مثل الشيء الثابت، العمود، النخلة، كل هذا جماد. استجابة الجماد والحيوان لأمره، ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم، أي الدجال، فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ما معنى هذا الكلام؟ فهنا في شرح مسلم النووي: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. السارحة أي الماشية التي تسرح، أي تذهب أول النهار إلى المرعى. يقول: فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، المقصود أطول ما كانت ذرا، يعني المقصود به أي الأعالي. يقول: أطول ما كانت ذرا، يعني أي الأعالي، يعني المقصود بذلك الأعالي. يوضحه الذي بعده، يوضح ما بعده. انظر هنا: وأسبغه ضروعا، يعني أطوله أي لكثرة اللبن، وأمده خواصر أي طول الخاصرة. لماذا؟ لكثرة امتلائها من الشبع، لكثرة امتلائها من الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون، يعني الذين لا يطيعونه، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة أي مكان الخراب، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي ذكور النحل. وآخرون قال، وآخر يعني فسره ابن قتيبة، وآخر قال القاضي: المراد بعاسيب النحل المراد جماعة النحل لا ذكورها، خاصة لأنه كن عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها، لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. خامسا، قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه. ومن فتنته أي الدجال أنه يقتل ذلك المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، والسباخ هي الأرض المالحة، الأرض التي فيها ملوحة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله، أي المؤمن، والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. متفق عليه، واللفظ البخاري. وأيضا ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. هنا في الأبواب الفقهية: فيلقاه المسالح، هنا فتلقاه المسالح، ما مشكلة، ما ليس هناك مشكلة، فتلقاه، لكن النص هنا في صحيح مسلم هو الأولى. فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح أي القوم ذو السلاح يحمون بها الثغور، يعني يقفون على الحدود يحمون بها الثغور. يقول صلى الله عليه وسلم: فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح أي القوم ذو السلاح يحمون بها الثغور، مسالح الدجال. فيقولون له: أين تعمد؟ إلى أين تذهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يشبح يعني يمد على بطنه، فيقول: خذوه وشجوه. فيقول: خذوه وشجوه، أي شقوه، والمراد اضربوه ضربا موجعا. خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فينشر بالمنشار، في رواية المئشار، المهم منشار مثل الذي عند النجار هذا. فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، من مفرقه أعلى الرأس ووسطه، وهو موضع فرق الشعر، لأنه أعلى حاجة في الإنسان، أعلى شيء في الإنسان مفرق الشعر، حتى يفرق بين رجليه. أتدرون ماذا يفعل هذا الخبيث؟ ثم يمشي الدجال بين القطعتين، بعدما يفرق نصفين يمشي بين ماذا؟ بين القطعتين. ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، الرجل المؤمن، يعني الدجال سوف لا يسلط على أحد مثل ما فعل به، إنه لا يفعل بعد بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبتيه إلى ترقوته نحاسا، يريد أن يذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يعني السكين ما تمشي الآن، لأن الرقبة ستكون نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ برجليه ويديه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، كما يقول صلى الله عليه وسلم. المطلب الثامن: مكان خروجه. يخرج الدجال من المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان. في الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة، والحديث في السلسلة الصحيحة، عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان اللي هو الترس بيسموه ترس المجان المطرقة. ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه إنه خارج خلة بين الشام والعراق. خلة المقصود بهذه الكلمة كما يقول النووي رحمه الله الخلة أي ما بين البلدين. إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. المطلب التاسع مدة مكثه في الأرض. سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقالوا وما لبثه في الأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ واليوم الآن من طلوع الشمس إلى غروب الشمس مدة سنة، اليوم الواحد من ضمن يعني يوم من هذه الأيام، ماذا يوم كسنة، يوم من هذه الأيام هو يمكث كم؟ 40 يوما. يوم من هذه الأيام يوم منها كسنة، يوم منها ماذا؟ كسنة. فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدره. رواه مسلم. أقدروا له قدره يعني قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم بقدر ساعاته. يعني ماذا؟ تجعل مثلا من الظهر للعصر 3 ساعات تقدر هذا الوقت، تمام؟ وهكذا، وكذا الليل والنهار، كأنك في يوم حقيقي تحسوها بالساعة هكذا. والحديث هذا أخرجه مسلم. وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة هل تكفيهم 5 صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا وليس مجازا. المطلب العاشر أتباع الدجال. المطلب العاشر أتباع الدجال. المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ليحكم العالم في عهده. ففي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء في مسند أحمد. وفي حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. والطيالسة جمع طيلسان أعجمي معرب وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة مثل العباءة كده يعني. ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي ابن المنصور العباسي. فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة. واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، طبعا هذه تسمية الخطأ. وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. وقد كذبوا في زعمهم بل هو مسيح الضلالة الكذاب. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود، وهذا له فصل مستقل في نزول عيسى عليه السلام وأنه سيقتل الدجال، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حينه. المطلب 11، حماية المدينة ومكة من الدجال. يقصد الدجال المدينة، ومكتوبون المنورة، كلمة المنورة بدعة، الصحيح النبوية اسمها الصحيح المدينة النبوية، حتى في كتب السير وكتب الفقهاء كلها القديمة يقولون المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. يقصد الدجال المدينة النبوية فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله تعالى حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون ووكل حفظها إلى ملائكته. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح، يعني فزع المسيح، لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد، يعني خلف أحد، تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك أو هنالك يهلك يعني. وقال الترمذي: حديث صحيح. وفي الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين، المراد تحوطها وتدور حولها، حافين تحرسها، فينزل بالسبخة، والسبخة الأرض الرملية التي لا تنبت لملوحتها، وبعض أراضي المدينة كذلك. فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، أي تتزلزل، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أول ما تهتز المدينة هكذا هو الدجال ما يستطيع أن يدخل، تمام، ماذا يحدث؟ كل منافق وكافر يخرج من المدينة، خارج المدينة إلى من؟ إلى الدجال. وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة، والحديث في صحيح الجامع، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا واطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، يعني مسلولة، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. في الفيلم الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير زمان قبل الأشياء الحديثة هذه كان عبارة عن فحم فيه نار وفي جلد كذا، بيسموها العام الكور، العام تسمى الكور، لكن الصحيح اسم ماذا؟ الكير. يضغط بيدها كذا فيخرج هواء يوقد ماذا؟ يوقد الفحم الذي عليه الحديد، عليه ماذا؟ حديد. في الحديد يكون يشكلونه كما شاءوا بعد هذا النفخ. يقول: فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم الخلاص. قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. المطلب 12، طريقة النجاة منه، أي من من؟ من من؟ من الدجال. سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة، ويخوضون حروبا هائلة يخرجون منها منتصرين، فيأتي الدجال للقضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم، ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها، ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم، ثم يخرج الدجال فلا يضع المسلمون سلاحهم. ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف كما في صحيح مسلم. ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل الله وأن يثبت الحق مهما اشتد البلاء. وهذا ما أوصانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن خروج الدجال حيث يقول إنه خارج خلة بين الشأم يعني الشام بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا كما تقدم. ولا يجوز للمسلم النقطة المنتهية الآن يعني واحد الآن متأكد أنه الدجال يذهب إليه وينصح الناس أو لا يذهب يعني عنده يقين الآن علم من الدنيا الآن أوصاف الدجال ورآها عليه فهذه الحالة يذهب إليه ويأمر الناس أن يبتعدوا عنه أما العمل انتبه. ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا من نفسه وإن كان واثقا من نفسه فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين والحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه يعني فليبتعد عنه ما تقول أنا أروح أقف أمامه فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه والله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات يعني ماذا من كثرة الفتن. ولا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه يعني يفروا من طريقه وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان. ففي صحيح مسلم عن أم شريك قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال. فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوافني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن هذا شرحناه في الأسبوع الماضي فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا. عرفنا في الأسبوع الماضي قطط يعني المقصود شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة يعني شعره مجعد أكثر مما يطيقه الإنسان. في الشرح كما نعلم ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء لا شك. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يقول صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أي الأوائل كما في صحيح مسلم. وفي حديث أبي أمامة وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء في بعضها من أول سورة الكهف وفي بعضها من آخر سورة الكهف. إذن أقل شيء أن الإنسان يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف و10 آيات من آخرها إن لم يستطع أن يحفظ السورة كلها. وقد يقال لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها أمان من الدجال؟ قال بعضهم لأن الله تعالى أخبر في طليعة هذه السورة أن الله تعالى أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه كما أنجاهم. وقيل لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهيه ذلك ولم يؤثر فيه. ومما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولها وقد ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال، أي الرجل الصالح الذي واجه الدجال وصدع في وجهه بالحق، وكيف أنه لم يلن له بالقول، كما سبق ذكر الأحاديث التي تكشف حقيقة ما معه مما يشبه الجنة والنار. ومما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته. وقد جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما بعد التشهد من فتنة الدجال فيقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية من شر فتنة المسيح الدجال، ممكن تقول أعوذ في الجمع وراب الإفراد، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. المطلب الثالث عشر هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود أي الدجال. سبق أن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه، وفيه في آخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام. فبينما هم أي الجيوش الإسلامية يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله تعالى بيده. بيد من هنا؟ بيد عيسى عليه السلام، فيريهم دمه. وسنرى في نزول عيسى عليه السلام فيقدمه المهدي فيقول أنتم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى عليه السلام مأموما وليس إماما، وسنرى أن عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كل هذا الذي سيفعله عيسى عليه السلام. وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال، وإمامهم رجل صالح، فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح أي في الصباح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، يعني أراد الإمام أن يتأخر ليتقدم عيسى، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف إلى بيت المقدس، والمسلمون فيه محصورون قال كما يدل عليه بعض الأحاديث الأخرى، فإذا انصرف فقال عيسى افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، ساج أي نسيج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا من الدجال، فيدركه عند باب لد الشرقي. اللد مدينة معروفة بفلسطين، أعاذها الله المسلمين، قرب مدينة الرملة، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي، يعني يستتر به اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، أي شيء يختبئ وراء اليهودي ينطق، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، وفي رواية إلا الغرقد، وعرفنا أن الغرقد يعني نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل اليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. المهم نوع من الشجر، قلنا من قبل في الأسبوع الماضي إنه أبيض الساق. رايح فين؟ طيب خليه خرجوا برا، خرج برا من الطريق. أحد السلف رضي الله عنه في الورع كان إذا بنى بيته كان لا يجصصه من الخارج، يعني ما يدهنش بالجير من بره من الخارج، ويقول إن هذا من حق الطريق، يعني ما الجير الذي يوضع على الحائط يقول هذا من حق الطريق، هذا ماذا؟ من حق الطريق، يعني يتركه غير مدهون، لأن الدهان هذا شوف ما يجيش واحد مني، صح أم لا؟ الدهان سيكون من الطريق. المهم فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي، أي يستتر به اليهودي، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال، أي كل هذا الشيء الذي استتر به إلى الغرقد، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه، واللفظ المسلم. المطلب 14 عقيدة أهل السنة في الدجال. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلاف للبخاري المعتزلي، ده غير البخاري، الشيخ محمد إسماعيل البخاري الصحيح، هذا إمام من أئمة أهل السنة، إنما واحد آخر، يعني بلد اسمه بخار، تمام؟ وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخاوف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية الألوهية والعياذ بالله، وهو في نفس دعواه مكذب لها، بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، لما عرفنا في الأسبوع الماضي أنه مكتوب بين عينيه كافر، ما استطاع أن يزيل هذا، كيف يكون إلها؟ ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق أي الجوع، أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمر الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، ده يفعل ويمشي على طول، فيصدق من صدقه في هذه الحالة. المطلب الخامس عشر: ابن صياد والدجال. ابن صياد والدجال، يعني سنرى الآن إن شاء الله تعالى هل الدجال هو ابن صياد أم لا. سنرى هل الدجال ابن صياد أم لا، هذا ما سنراه الآن إن شاء الله تعالى. ابن صياد رجل من يهود المدينة، اسمه صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان الرسول صلى كان في أول الأمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مشككا في أمره، وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته، وهذا يدلنا على أنه لم يوحى له في أمره شيء. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، بني مغالة مكان هناك يعني، عند أطم بني مغالة، وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن ناحية المحكمة الموجودة الآن. والأطم الحصن، جمعه أطام. ماذا قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني كان سيبلغ، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضه يعني فرفصه ورفضه، المهم المعنى يعني ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض، المعنى في الاثنين يعني. ومنه قوله تعالى: بنيان مرصوص. قلت: ويجوز أن يكون معنى رفضه بالمعجمة أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ، ثم شرع في سؤاله عما يرى والله أعلم. فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. قال ابن صياد: هو الدخ، يعني الدخان. ومنه قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، يعني إن يكن هو، إن يكنه، في رواية إن يكن هو، إن يكنه فلن تسلط عليه، لو هو فعلا مش هتقدر عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقد خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما في صحيح مسلم، أي في تكمل حديث آخر. المهم حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة، والقطيفة كساء مخمل سبق بينه مرات، المهم يعني نوع ثياب يعني. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، ووقع في البخاري أيضا في رواية رمزة يعني هكذا. المهم هو صوت خفي لا يكاد يفهم، أو لا يكاد يفهم، صوت خفي لا يكاد يفهم. يقول له فيها زمزمة يعني مثل الهضرمة أو أقل، كلام لا يفهم السامع. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ وراء النخل لغاية ما يعرف ابن صياد هذا بيفعل ماذا. فقالت لابن صياد يا صاف، يعني دلعوا كلمة، فقال يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. هنا فثار ابن صياد أي نهض من مضجعه وقام، تمام. لو تركته بين، هذا يشبهنا بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، لا قال هذا فراق بيني وبينك، تمام. المقصود لولا أن موسى عليه السلام أخذ عهدا على الخضر، ونحن نعلم أن الخضر عليه السلام نبي وليس من الصالحين، طبعا كل نبي صالح وليس من الصالحين كما يظن كثير من الناس، إنما الصحيح، ومرة أعطينا خطبة عن الخضر عليه السلام أنه نبي، وهناك بحث في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض، هذه مجلة قيمة تصل حوالي 80 مجلد، مجلة البحوث الإسلامية بحث حوالي يقدم حوالي 50 صفحة في نبوة الخضر بأقوال العلماء والمفسرين والرد على الشبه في الجزء 23. في الجزء كم؟ في الجزء 23، وهي حقيقة يعني مجلة قيمة، هي الاسم أنها مجلد، أنها مجلة لكن هي كتاب كامل، يعني كتاب كامل، كتاب فارس كذا كذا، مجلة البحوث الإسلامية، وهي لا أعلن يعني عن المطبعة وكذا، لكن غير موجود إلا بها في دار النهى، حتى اللي عنده المعرض ممكن يرى هناك. المهم في دار المكتبة دار النهى، اسمها دار ماذا؟ دار النهى اللي تطبعه، وهي حجازية، ما هي من هنا. مجلة قيمة، مثلا ستقرأ في هذه المجلة المبدأ القائل المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا قول يضرب بالنعال مخالف للشرع تماما. والآن يظن كثير من المسلمين أن هذا مبدأ شرعي، ما هو شرعي أبدا، متهم بريء حتى تثبت إدانته هذا مبدأ باطل. وأيضا في هناك أيضا من ضمن المواضيع درس عن الفلسفة ودرس عن الحقوق ودرس عن كذا، مجلة قيمة صراحة، يعني فيها معظم الأشياء بحث، كلها أبحاث كاملة متكاملة، اسمها مجلة البحوث الإسلامية. يقول لو تركته بين، لما قال موسى الخضر عليه السلام ماذا؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، صح أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا، يقول هنا لو تركته بين، يعني أنا لو يعني تركته كان سيظن منه أشياء. المهم هنا فثار ابن صياد أي نهض من مضجعه وقام. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في ابن صياد، قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر إن يكن هو فلن تستطيع قتله، انتهى. وقد كان عمر بن الخطاب يجزم بأن ابن صائد هو الدجال، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صائد هو المسيح الدجال، كما في شرح مسلم. وقد نقل النووي عن البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم. إذن ابن صائد يختلف عن من؟ يختلف عن من؟ يختلف عن المسيح الدجال. وقد مكث ابن صائد، اللي هو ابن صياد، هذا اللي هو ابن صياد، صائد صياد مكثون، يعني يجوز هذا وذلك. وقد مكث ابن صائد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، وادعى أنه أسلم، ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه وبقوا يتشككون في أمره. هذا ابن عمر كما يرويه مسلم في صحيحه يلقى ابن صائد مرتين فيقول لبعض من معه: هل تحدثون أنه؟ قال: لا والله. قال: قلت كذبتني، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال ابن عمر: فتحدثنا ثم فارقته. ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى وقد نفرت عينه، يعني ورمت ونتأت، برزت يعني. متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك. ابن عمر يقول هذا لمن؟ لابن صائد. قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني ربنا خلى عصاك فيها نتوء. قال: فنخرك أشد نخير حمار، أي صوت الأنف في الحمار يعني. سمعت فنخرك أشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، السكة أي الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضب يغضبها، كما في صحيح مسلم. ويروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني فرق وخاف. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه، الحديث صحيح مسلم. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، والعس القدح الكبير وجمع القدح يعني زي الإناء كذا، فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد، إن الحر شديد واللبن حار، هكذا التشكيل، لأن هذه الأشياء الإنسان يأخذها بالنص هكذا، مش واللبن حار، لا هكذا، إن الحر شديد واللبن حار، يعني مثلا في حديث في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. المقصود بالدائن هنا ماذا؟ المدين. أيضا كلمة مثلا أحنا مثلا يا أحمد، هل يجوز أن تقول يا أحمد أو يا أبا ذر؟ يا أبا ذر ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يا أبا ذر بدون ما يأتي بالألف، بدون ما يأتي ماذا؟ بالألف هكذا. المهم يقول: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، يعني أنا أصلا بتحجج حتى ما أشرب منه، أو قال: آخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، يعني يموت نفسه، مما يقول لي الناس، يعني عاوز يكاد يعني يخنق نفسه، يكاد أن يخنق نفسه، مما يقول لي الناس: يا أبا سعيد، من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم، معشر الأنصار ألست، يعني بيقول لك مش ألست، يقولوا ماذا، يقولوا ماذا. ساعات تشكيل هذا بيفرق جدا. واحد مرة أحب يتكلم باللغة العربية وعطشان يموت، فيقول ماذا، عطشت. وقدام مش فاهم، لما قال له وبعدها كذا قال له كذا، قال له عطشت، ولم فهم. فلما وضع يده على فمه قال له قتلتك الضمة، قل عطشت. فلما هو يقول ماذا، عطشت، وهو يقول عطشت، والأمام مش فاهم، يقول له الأمام مش عطشان، يقول له عطشت. فالتاني لما وضع الإشارة بيده يعني يشرب قال له قتلتك الضمة، قل عطشت، قل ماذا، عطشت. المهم فهنا يقول يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا معنى يختلف، لو قال ألست اللي هو أنا، ساعات كما ذكر لي واحد ماذا يقول، ماذا يحب أن يقول قول أمام الشافعي، يقول ماذا، ويقول ماذا، يقول أحب الصالحين ولست منهم، يعني بدل ما هو يقول له، بدل ما يقول له لست يقول ماذا، بيشتم الذي أمامه. هو لما هنا فتح أدب الفتح شتم الذي أمامه، هو يريد أن يقول أحب الصالحين ولست يعني أنا منهم، هو يقول له أحب الصالحين ولست منهم، هو بدل ما يقول لست هو يعني بيقول له أنت غير صالح، أنت غير صالح، أنت ماذا، غير صالح في التشكيل. فيقول هنا ماذا، يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ولاد ابن صالح يقول له يعني أنا مش كذلك، وقد تركت ولدي بالمدينة. أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ كل هذا أنه ماذا يختلف عن من؟ عن الدجال المسيح. قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره، ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال قلت له تبا لك سائر اليوم، أي بعد هنا تبا لك مثلا، في رواية فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، يعني كما في شرح مسلم الآن حتى كاد أن يأخذ في قوله، يعني المقصود أن يأخذ أن يؤثر في وأصدقه في دعواه، حتى يؤثر وأصدقه في دعواه. قال فقال له أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهته. هنا نرجع إلى كتاب العقيدة، يقول ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أبي سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي لما كرهته، كأنه يوافقه على ما يقول، يعني والله أعلم كأنه يوافق الدجال، والله أعلم. المطلب السادس عشر وهو آخر مطلب الآن، الدجال في خبر تميم الداري. الدجال في خبر تميم الداري، روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، مش الصلاة وهكذا، الصلاة جامعة، بنصب الصلاة يعني الإغراء، زي ما تقول بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم. فهنا الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء، أي تقول رضي الله عنها، التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طبعا لما يكون السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم، لكن ما يصح الإنسان الآن، ما يصح الإنسان الآن أن يقول الله ورسوله أعلم، الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن لما يصلي عليه العبد تصل الصلاة إليه، وهناك ملك يوصلها إليه، وهذه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المقصود هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يعني القبر يسمى برزخ لأنه حاجز بين الدنيا وبين القيامة. فالحياة البرزخية هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كما في صحيح الجامع الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية، بسكون الحاء، في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. ولخم وجذام هذه هي بلدة من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، يعني التجأوا إليها فجلسوا في أقرب السفينة. في أقرب السفينة لها معنيان، سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنبية يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم، الجمع قوارب والواحد قارب بكسر وفتح، وجاء هنا أقرب وصحيح، وقيل المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول. فجلسوا في أقرب السفينة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، فلقيتهم دابة أهلب، معنى أهلب دابة أهلب كثير الشعر، الأهلب أي غضير الشعر كثيره، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر لا يعرفون القبل من الدبر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، أنا الجساسة، هذا حديث في صحيح مسلم. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. فالدير المقصود هنا في الشرح الدير في الأبواب الفقهية أي الدار، مش الدير، الواحد لو قرأ بغير التشكيل والدير صح أم لا؟ انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فإنه إلى خبركم بالأشواق أي شديد الأشواق إليه، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني تخوفوا منها، فرقنا منها أن تكون شيطانا، هذه الجساسة الدابة تكلمهم خاف أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني مربوط، مجموعة يداه إلى عنقه. طبعا الآية غير التشكيل هنا، لا يوثق وثاقه أحد، هنا وثاقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه أي مكتف، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، حين اغتلم أي هذا وجاوز حده المعتاد. وقال الكسائي الاغتلام أن يتجاوز الإنسان ما حد له من الخير والمباح. المهم فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني هاج البحر، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، يعني التجأنا إليها، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة. الأقرب اللي هنا المراد بأقرب السفينة، فجلسوا في أقرب السفينة. يقول فجلسنا في أقربها، جمع ماذا؟ قارب. فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت ما أنت يعني ما أنت، ويلك ما أنت لما تقف، لكن هو يا ما أنت ما أمشي يعني، ويلك ما أنت يعني ما أنت. فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر بفتح الغين، عن عين زغر بفتح الغين، بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. طبعا كلمة يثرب هذه طبعا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها، جاء في زاد المعاد بن القيم رحمه الله أن تسمية يثرب هذه جاءت على ألسنة المنافقين. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، إذا المقصود أن ماذا؟ جاءت على ألسنة المنافقين، يعني للأسف هنا في المنزل شرع اسمه يثرب، طبعا خطأ، واحد يسمى بنته يثرب، لكن فهنا يقول قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليهم العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح أي الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهو محرمتان علي كلتهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا أي مسلولا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه الطيبة. في رواية في مسلم بعد صفحة ونصف في الصفحة التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه الطيبة وذاك الدجال. وذاك من؟ الدجال. هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني مدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه قال صلى الله عليه وسلم يعني فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، إلا إنه في بحر الشام، مش أنه هكذا النص، إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو كانت ما هو كما قلنا المراد إثبات أنه في جهة المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قبل المشرق يعني المراد إثبات أنه في جهات المشرق، أنه في جهات المشرق. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال، لم يكن الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور، ولعله كما يقول بعض أهل العلم شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان إذ يبعد وجود بشر على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة، والله أعلم بالصواب. إذن اليوم أخذنا الكلام عن الدجال، بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وقت نزوله، بما يحكم عيسى عليه السلام، قضاء عيسى عن الدجال، مهمة عيسى بعد القضاء عن الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج، ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام. سنرى أهمها أن عيسى عليه السلام يأتي ليحكم شريعة القرآن، ليحكم. وطيب العيش بعد عيسى، بعد عيسى عليه السلام، بقاء عيسى في الأرض، وفضل الذين يصحبون عيسى عليهم السلام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام كما في صحيح الجامع. ثم نأخذ خروج يأجوج ومأجوج، كل هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. أما في يوم الثلاثاء إن شاء الله سنكمل الكلام في الفقه بإذن الله تعالى، نكمل الكلام في باب الأذان، نكمل الكلام إن شاء الله تعالى في باب الأذان بمشيئة الله تعالى. بدأنا انتهينا من الطهارة كاملة، وكذا يعني كذا مرة نعيد في السنة بفضل الله تعالى. نبدأ إن شاء الله في تكملة الأذان، لأننا بدأنا في الصلاة، ولكن باب الأذان أتى في وسط الصلاة، نكمله ثم نكمل الصلاة إن شاء الله. كنا قد أعطينا درسا في أشراط الساعة كما علمنا وبينا في الأسبوع الماضي، بينا ماذا؟ أن في الساعة لعدة أوقات، قلنا من ناحية الساعة لا علامات، علامات الساعة التي وقعت وانتهت، هناك علامات وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. في درس أسقط سنعيده إن شاء الله، لولادة المرأة ربتها، وتداعي الأمم، والخسف، واستفاضة المال، وتسليم الخاصة، وفشل التجارة، وقطع الأرحام، واختلال المقاييس، وشرط آخر الزمان الذين يجنون الناس. وهناك علامات لم تقع بعد: عود جزيرة العرب جنات وأنهار، انتفاخ الأهلة، تكليم السباع والجماد الإنس، انحسار الفرات عن جانب الذهب، إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، محاصرة المسلمين المدينة، إحراز الجهجاه الملك، فتنة الأحلاس، وفتنة الدهماء، وفتنة الدهيماء. هذه سنعيدها إن شاء الله تعالى، لكن بعد ما ننتهي من الكلام عن عيسى عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
علم يأتي مع الطعام،
يأتي مع الطعام. في صحيح البخاري باب العلم يقول الناس البخاري كذا، قال أبو هريرة، قال الناس أكثر أبو هريرة من التحديث، قال والله لولا الآيتين من كتاب الله ما حدثت الناس. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، في آخر آية قال: كان إخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في تجارتهم يعني إدارة، وكنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على بطني، مش معناه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله، لا، يعني يأكل على بطني بقدر الحاجة، فكنت أحفظ ما لا يحفظون وأعلم ما لا يعلمون. فابن حجر يقول فيه أن التقلل من الدنيا يساعد على العلم، التقلل يساعد ماذا؟ على العلم. جزاك الله.